إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن ابن القيم ابن ماجه رحمه الله، وقد انتهى بنا الكلام إلى باب ما جاء في من ترك الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من ترك الصلاة. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك.
هذا باب ما جاء في من ترك الصلاة، يعني حكم تارك الصلاة، وفيه مسائل المسألة الأولى: ترك الصلاة كفر، وهو عند أهل السنة والجماعة على قولين. القول الأول أن من ترك صلاة متعمدا بغير عذر كفر، كفرا يخرجه من الملة. القول الثاني أن من ترك صلاة كسلا وتهاونا فإنه لا يكفر، إنما ارتكب كبيرة من الكبائر. هما قولان عند أهل السنة في حكم تارك الصلاة القول الأول أن من ترك صلاة متعمدا بغير عذر فقد كفر كفرا أكبر مخرج من الملة، والقول الثاني أن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا جهدا لوجوبها ولا إنكارا لها فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر. مسألة: أصحاب القول الأول استدلوا بما جاء في هذا الباب. أصحاب القول الأول الذين قالوا من ترك صلاة واحدة كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة إذا تركها بغير عذر عالما متعمدا، قالوا: أدلتنا ما جاء في هذا الباب، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. فقالوا: هذه الأحاديث تفيد أن من ترك الصلاة عالما عامدا متعمدا بلا عذر كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وهو قول كما قلنا لكم معتبر من أقوال أهل السنة والجماعة. القول الثاني مسألة، والقول الثاني أن من تركها كسلا وتهاونا لا إنكارا لوجوبها ولا جحودا لها لا يكفر ولا يخرج من الملة. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فمن جاء بهن يوم القيامة لم ينقص منهن شيئا كان على الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن ترك شيئا منها أو أنقص شيئا منها فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قالوا فهذا الحديث ينص على من أنقص شيئا من الصلوات المفروضات فهو في مشيئة الله، وهو مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة، الذين قالوا بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، بما وجهوا الأحاديث الواردة في هذا الباب؟ ما هو توجيههم لأحاديث الباب؟ تتذكروا كم مرة أن أنبه أقول على طالب العلم كما يهتم بالدليل الذي يدل على قوله عليه أن يهتم بتوجيهات المخالفين لهذه الأدلة التي خالفوها. فالذين قالوا بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا ما توجيههم لهذه الأحاديث؟ قالوا هذه الأحاديث توجيهها كالتالي، قالوا المراد بالترك هو الترك بالكلية، المراد بالترك الترك بالكلية، أو المراد بالترك ترك الجحود والتكذيب، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، إني تركت ملة قوم، فقال تركته. وهذا استدل به أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة أهل الحديث، استدل به على مذهب القائلين بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر. قالوا الأحاديث التي وردت في أن من ترك الصلاة كفر المراد بالترك إما تركها بالكلية أو تركها جحودا وتكذيبا، أو تركها جحودا وتكذيبا. خلاص، إذن المذهب الثاني دليله حديث خمس صلوات افترضهن الله على العباد، وتوجيههم للحديث هو هذا أن المراد بمن ترك صلاة تركها تركا بالكلية أو تركها جحودا وتكذيبا وإنكارا، فهذا هو الذي يكفر. قالوا هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا جمعا بين الأحاديث، جمعا بين هذه الأحاديث وحديث خمس صلوات والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة، إذا كان الكلام بما كما تقول أن هذا قول لأهل السنة وهذا قول لأهل السنة، فما محل قول من قال من العلماء أن القول بعدم كفر تارك الصلاة هو قول المرجئة؟ ما محل قول من قال من أهل العلم أن القول بعدم كفر تارك الصلاة هو قول المرجئة؟ أقول لاحظ التالي، من قال تارك الصلاة لا يكفر مطلقا سواء تركها بالكلية أو بغير كلية سواء هذا قول فيه إرجاء، هذا واحد. من قال أن من ترك الصلاة وهو يعرض على السيف ستقتل أو تصلي فقال أقتل ولا أصلي، فهذا إذا قال أنه لا يزال مسلم وأنه مرتكب كبيرة من الكبائر فهذا فيه إرجاء، واضح؟ من قال أن الصلاة تركها كسلا وتهاونا وهو يعني تركها بالكلية كمان مطلقا ما قد ركع لله ركعة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول لا يتصور ما معناه، يقول لا يتصور أن رجلا يؤمن بالله وباليوم الآخر وبفرض الصلاة والزكاة وغيرها ولم يركع لله مرة ولم يسجد لله مرة ولم يتصدق مرة ولم يذكر الله مرة مع القدرة وعدم المال. فمن قال أنه مع هذه الأحوال هو لا يزال تحت اسم الإسلام وأنه من أهل الكبائر فهذا قول أهل الإرجاء، لاحظوا هذا. ولذلك من قال من السلف أو من قال من العلماء أن القول بأن كافر الصلاة لا يكفر هو إرجاء، يعني في هذه المسائل، يعني في هذه المسائل، وإلا فإن من أقوال أهل السنة المعتبرة قول من قال أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر. مسألة، من خلال ما تقدم تعلمون أن ما معنى قول العلماء كسلا وتهاونا؟ يعنون بالكسل والتهاون مثل ما قال بعض علماءنا، قال يعني المتخلف، يعني الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا، هذا معنى قول العلماء كسلا وتهاونا. وليس معنى كلامهم في من ترك الصلاة كسلا وتهاونا أنه عمره ما سجد لله سجدة ولا ركعة لله ركعة من حين ما قال إنه مسلم، لا، إنما يعنون به المتخلل. ترى القول بأن كافر الصلاة المتخلل بالصورة السابقة لا يكفر، ترى هذا قول جماهير أهل العلم، حتى ابن تيمية ترى يقول بهذا القول، ابن عثيمين يقول بهذا القول، اللي شد فيها مرة الشيخ عبد العزيز بن باز وهو قول في المذهب. ثم أهل المذهب اختلفوا، الذين يقولون من ترك صلاة عالما متعمدا بلا عذر كافر كفرا مخرجا من الملة، اختلفوا هل يكفر بترك صلاة واحدة أو بترك صلاة وما يجمع إليها، يعني من ترك الظهر هل نحكم بتركه للظهر ولا نستنى حتى يدخل وقت العصر، فإن صلاها مع العصر إلا حكمنا بكفره. إسحاق بن راهوية اختار الثاني، قال لا يكفر من ترك صلاة واحدة يجمع إليها غيرها حتى يدخل التي وقت التي تليها، فلا يصلي حتى يخرج، عندها نحكم بأنه كافر. ومنهم من قال لا، صلاة واحدة يكفي، أي صلاة، صلاة واحدة مسألة. ومن أجل هذا القول جاءت فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن من عاير المؤقت على أن يقوم بعد أن يخرج وقت الصلاة فإنه يخشى عليه الكفر والردة، الكفر والردة، هذا بخلاف من نام ولم يستطع أن يقوم وقت الصلاة، هذه قضية ثانية، هذه قضية ثانية، واضح؟ مسألة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني المسلم معناه أن المسلم شعاره وسمته إيش؟ الصلاة، هذا شعاره وسمته. لذلك قال في الحديث الآخر من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. نقطة على الهامش تعليق، أنا كنت يعني دائما مستغرب أن الشيعة يقال يصلوا ما يصلوا والجعفرية، قال لنا شفت في اليوتيوب مقاطع ما يصلوا صلاتنا وترى ما يستقبلوا قبلتنا، تدروا عن هذا؟ ترى ما يستقبلوا قبلتنا، عندهم صلاة دائرية، كل واحد يستقبل جهة من جهات الدائرة، عندهم صلاة ما يستقبلوا قبلتنا ولا يصلوا صلاتنا بالصف اللي احنا نصليها. سبحان الله، الاثنى عشرية، الجعفرية، هؤلاء الرافضة في إيران، الصفوية، ترى ما يصلوا صلاتنا وترى ما يستقبلوا قبلتنا. واللي يدلكم على هذا أنه خامنئي وخميني ترى ما جوا حجه، ما جوا حجه ولا سووا عمره، وترى استهتارهم بقبلتنا حتى أنهم مسوين كعبة عندهم، سبحان الله، فهم لم يستقبلوا قبلتنا ولا يحبوا يستقبلوا قبلتنا، حتى إذا جوا يجوا بحجارة عندهم هم اللي يصلوا إليها ويستقبلوها، ما استقبلوا قبلتنا ولا صلوا صلاتنا، فما يلحقهم سبحان الله كما يقول العلماء في حكم الإثنى عشرية والرافضة أنهم كفار، لم ينطبق عليهم هذا الوصف. مسألة، على كلام الجمهور يصير قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، نقول يعني كفر أصغر، إلا إذا اقترنا، إلا اقترنا بجحود أو بترك بالكلية بيصير كفر أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال فمن تركها فقد كفر، في الرواية التي تليها قال فمن تركها فقد أشرك، يفيد أن الكفر والشرك واحد، لأن معناها عدم توحيد الله بالعبادة وعدم امتثال الله بما أمر به، وأن الصلاة من بين أركان الإسلام لها خاصية عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي للمسلم أن يتهاون بأداء الصلاة. شوف، حتى ونحن في الحرب الله أمرنا أن نصلي، حتى ونحن في الحرب وفي القتال الله أمرنا أن نصلي، حتى إذا لم نكن على طهارة ولم نستطع أن نتطهر، الله أمرنا أن نصلي على الحالة التي نحن عليها. فالصلاة صلة بين العبد وربه، ما ينبغي أن يتهاون بها وما ينبغي أن يتركها. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: أمرت أن أقاتل المشركين إلا المصلين، إلا المصلين، فجعل صفاتهم أنهم مصلين. قال: لم أؤمر بقتال المصلين، لم أؤمر بقتال المصلين. وهذا الأمر رسخ عند الصحابة، حتى إن بعض الصحابة أبو بكر قال له: يا أبا بكر خذ السيف واقتل من هو خلف هذا الجدار. فذهب أبو بكر خلف الجدار، وجد رجل يصلي، هذا يصلي، في نفس الرسول قال: لا أقتل المصلين. رجع قال: يا رسول الله وجدته يصلي. قال: هات السيف. أمر عمر، راح عمر برضو ما نفس القضية، رجع. أمر علي، راح علي يبغي يقتله إلى القيرة إلى القيرة. هذه قضية يعني مهمة. الشاهد أن استقر في نفوسهم أن من يصلي لا يقتل، لا يستباح دمه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فاستقر في أنفسهم أن سمة الإيمان والإسلام الصلاة، فمن جاء بالصلاة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قرية أو قبيلة انتظر حتى يدخل وقت الصلاة، فإن سمعهم أذنوا وصلوا تركهم، وإن سمعهم لم يصلوا غزاهم صلى الله عليه وسلم. فالصلاة شعار أمة الإسلام. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: أبواب صلاة الجمعة. قال: باب في فرض الجمعة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا الوليد بن بكير أبو خباب قال: حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ألا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته.
هذا الحديث المخرج قال هو حديث تالف، باقي حديث بعده ايش كان على طول بدا. طيب كمل.
قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجز، إن ذا لعجز، إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه، ولا أسأله عن ذلك لما هو. فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، فقلت له: يا أبتاه، أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال: أي بني، كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال: حدثني علي بن المنذر قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق.
طيب، المصنف رحمه الله في باب فرض الجمعة أورد حديثا سنده كما يقول المؤلف تالي، لكن أغلب معاني هذا الحديث ثابتة بنصوص أخرى، فهو يورد الحديث وإن لم يصح بسند الرواية إلا أن معانيه ثابتة في نصوص وآثار وأحاديث أخرى. نأخذ هذه الرواية وننظر فيها. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري كان في المدينة صح؟ فما يذكره هو مما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وهذا الأمر الأول، وهذه المسألة الأولى. أقول وقضية أن الصحابة صلوا الجمعة في أول هجرة الرسول يساندها الحديث الذي أورده بعد ذلك، حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك الذي يقول كان أبي يستغفر لأبي أمامة، ثم ذكر أن أبا أمامة هو أول من صلى بهم الجمعة قبل مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن الرسول قال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، أقول هذا المعنى ثابت في الشرع، فإن الله عز وجل يقول ولا تموتن إلا وأنتم، يعني لا يأتي أحدكم الموت إلا وأنتم على الإسلام، مما يقتضي التوبة مما مضى، فالمعنى هذا ثابت. وبادروا، المسألة الثالثة، قال وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، أقول هذا الأمر أيضا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وقوتك قبل ضعفك، صح ولا لا؟ فهذه أمور خمسة أمر الرسول فيها بأن يغتنمها الإنسان قبل أن يموت، منها أن يغتنم حياته قبل موته كما قال هنا في هذا الحديث بادر بالأعمال الصالحة قبل أن تشغل، فراغك قبل شغلك. مسألة، قوله ترى هذه الطريقة اللي أنا بسويها لكم هي طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء، وأنا من أول نبهت أنه الإمام ابن ماجه رحمه الله ترى مصنف كتابه على طريقة الفقهاء، إذا حكمت على طريقة المحدثين سترى أن كتابه ما منه فائدة، لأنه أغلب الأسانيد اللي فيها كلام، لكن هو لا، هو ماشي على طريقة الفقهاء. توفي سنة كم؟ 275 أو 73 صح ولا لا؟ يعني قد شاف كتاب البخاري، قد شاف كتاب مسلم، قد شاف كتاب أبي داود، شاف كتبهم، إيش بده يسوي؟ كلهم اهتموا بالرواية، نعم الترمذي رواية وفقه، لكن فصار هو أمام طريقة، لا أنا خلاص أنا راح أسوي هذا الطريقة، فمشي على هذا الأسلوب، مشي على هذا الأسلوب. نكمل مسألة، قال وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصلاة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. أقول ذكر الله سبحانه وتعالى مما يسبق به العبد أصحاب الأعمال الصالحة كلها، دليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ودليله حديث يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور، قالوا يا رسول الله يصلوا كما نصلي ويصوموا كما نصوم وتصدقوا ولا، قال ألا أدلكم على شيء يعني إن فعلتموه سبقتموه؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبح الله دبر كل صلاة 33 وتحمد الله دبر كل صلاة 33 وتكبر الله دبر كل صلاة 33 فهذه 99 تمام 100 لا إله إلا الله، قال تسبق أهل الدثور بالأجور. إذن قوله صلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم وكثرة الصدقة في السر والعلانية وأوفوا ترزقوا وتنصروا وتجبروا تدل عليه أحاديث كثيرة، تدل عليه أحاديث كثيرة، الصدقة على الضعفاء وعلى الفقراء وعلى المحتاجين وتوخي أهل الضعف وأهل المسكن منهم. أقول قال رسول الله هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم. قوله وتؤجروا، أقول هذا الأصل صح. قال وتجبروا، أقول الجبر يعني أن الله عز وجل يجبر كثيرة وضعف كل إنسان يعمل هذه الأعمال الصالحة لأن الله يكون معه. إذن هذا المعنى وارد وثابت. مسألة، قال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا إلى يوم القيامة. أقول فيه بيان فرضية الجمعة، ويبدو أن هذا الكلام كان في أول دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويبدو أن فرضية الجمعة لم تكن في مكة إنما كانت مشروعة في مكة، مشروعة في مكة ثم فرضها الله عز وجل وأوجب الحضور إليه. والدليل على فرضية الجمعة أحاديث، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثة جمع بلا عذر طبع على قلبه بطابع النفاق. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فلانا فيصلي بالناس ثم أخل آتي إلى بيوت أناس يدعون الجمع، رواية الجمع حتى قالوا الجمعات ترجع إلى معنى الجمع. فهذا يدل أن الجمعة جمع حضورها كان ولا زال فريضة إلى أن تقوم الساعة، فريضة صلاة الجمعة، فريضة صلاة الجمعة. فهذا الحديث أورد المصنف لما فيه من الدلالة على فرضية صلاة الجمعة وأن صلاة الجمعة فرض، وهذا دلت عليه كذلك نصوص أخرى مثل التي ذكرناها لكم. مسألة، صلاة يوم الجمعة نوع من أنواع الجماعة. الإسلام أهتم بحفظ الجماعة. كم جماعة عند الإنسان؟ شوفوا كم جماعة، جماعة اليوم والليلة في الصلوات الخمس، جماعة الأسبوع في صلاة الجمعة، جماعة العام في صلاة العيدين، وهي كلها خاصة بأهل البلد ومن حولهم صح ولا لا؟ ثم جماعة الآفاق، أهل الآفاق يوم عرفة، ثم جماعة السمع والطاعة لولاة الأمر. هذه كلها جماعات اهتم بها الإسلام ودعا الإسلام إلى حفظها وإلى مراعاتها، فأمر بحفظ الصلاة جماعة في المساجد، وأمر بحفظ الصلاة جماعة يوم الجمعة، وأمر بحفظ صلاة العيدين، وأمر بحفظ الصلاة في وأمر بحفظ الجماعة في يوم عرفة ويوم الوقفة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وأمر بحفظ الجماعة جماعة الإمام ولي الأمر بالسمع له الطاعة. كذلك أمر بحفظ الجماعة جماعة أهل العلم وأهل السنة، جماعة أهل العلم وأهل السنة. الشيخ جماعة الإمام بالسمع والطاعة نعرف دليلها، طيب جماعة أهل العلم أهل السنة؟ أقول حديث الافتراق، قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال الجماعة، في رواية مفسرة قال ما أنا عليه وأصحابي. فالمقصود هنا جماعة أهل العلم والسنة، عرفت؟ ولذلك هما جماعتان على المستوى العام، جماعة المتولي جماعة الإمام والسمع والطاعة له، والثانية جماعة أهل العلم أهل السنة، جماعة أهل العلم أهل السنة. فجماعة سياسية وجماعة علمية، جماعة سياسية وجماعة علمية بالتعبير العصري، واضح؟ وكلها يعني يجب علينا أن نحفظها، يجب علينا أن نحفظها. يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. الحديث الثاني يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم قط. إيش هم الثلاثة؟ قال ها، إخلاص العمل لله، والسمع والطاعة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط بهم من وراء. هذه كلها في معاني الجماعة. إذن يوم الجمعة هو نمط من الجماعات التي أمر الإسلام بحفظها، غير الصلوات الخمس وغير يوم الوقفة. ولذلك الأصل في صلاة الجمعة أن تكون صلاة واحدة في البلد، أن تقام في مسجد واحد. ولذلك اختلف العلماء كثير، هل يجوز عمل جمعتين في البلد؟ عاد ما بالك اليوم يمكن كم، 100 يجي في مكة مثلا، يمكن 50 ولا 100 جمعة في البلد. اختلفوا جمعة ثانية، ما بالك كذا جمعة. ليش؟ لأنهم فهموا من الإسلام أن هذه الجمعة مقصود فيها شيء معين. كيف؟ أنا أخبرك. طبعا كانت البلدان وهذا صغيرة، ما هي كبيرة قد كذا، فجماعة المسجد لأهل الحي، لكن جماعة الجمعة لأهل البلد، وجماعة العيد لأهل البلد واللي حولها، لذلك يخرجوا في المصلى. فلما تجي أنت تسوي لي جمعة ثانية في البلد، معناته أنت خالفت مقصود الشارع من الاجتماع. واضح هذه الصورة؟ هذا السبب أن العلماء بحثوا هذه المسألة وطولوا الكلام فيها وكذا وإلى إلى إلى آخره. ليش؟ لأنهم فهموا من مقصود الشارع في صلاة الجمعة أنها أهل البلد كلهم استمعوا لخطيب واحد يوجههم ويأمرهم وينهاهم ويعمل لهم ويفعل لهم. فكونك أنت تفعل في البلد الواحد أكثر من جمعة وفي أكثر من خطيب والناس تفرقوا والناس كل واحد يروح بجهة وكل الناس تبع إمام شكل، هذا أمر صار غير مقصود الشارع. ولكن الضرورات تبيح المحظورات، وانتهى بحث العلماء إلى جواز أن تجمع أكثر من جمعة في البلد. نتيجة هذا القول ظهرت بدعة، نتيجة هذا القول ظهرت بدعة، إيش هي؟ إعادة صلاة الظهر يوم الجمعة. ذكرها القاسم في كتاب إصلاح المساجد، ذكرها، يعيدوا صلاة الظهر يوم الجمعة، بعدهم يعيد الظهر 4 ركعات وبعضهم يسلي 2 ركعات ورا الجمعة بنية تكميل الجمعة، تكميل الجمعة. ظهرت هذه البدعة نتيجة هذا القول، نتيجة هذه القضية، قضية أنه هل تشرع جمعة ثانية في البلد ولا ما تشرع جمعة ثانية في البلد. فقال خلاص إحنا نعيدها ظهر، لأنه احتمال هذه الجمعة اللي إحنا بنصليها غير مشروعة، ولا خلاص إحنا نصلي وراها 2 ركعات يصير نجبر النقص اللي حصل فيها. نتيجة هذا القول، شوفها المسألة مذكورة في إصلاح المساجد من البدع والعوائد لجمال الدين القاسم. واضح؟ المقصود أنه يوم الجمعة، صلاة يوم الجمعة عبادة مقصودة لذاتها، لذلك انفردت صلاة الجمعة بأحكام، انفردت صلاة الجمعة بأحكام، منها أنه صلاة الجمعة ما تجمع مع العصر. ما هي القضية زي ما قال بعض المشايخ الله يصلحهم أنه القضية الآن الجمعة يجوز صلاتها قبل الزوال؟ لا، يقول لو قلنا بجواز جمع الظهر مع بجواز جمع الجمعة مع العصر لأدى بأن تصلى صلاة العصر بعد الجمعة وقد صليت قبل، إذا صليت قبل الزوال. لا، ما هو هذا القضية، أن الجمعة القضية أن الجمعة ما تجمع مع العصر، لأن الجمعة عبادة مستقلة في هذا اليوم لها أحكامها الخاصة، لها أحكامها المخصوصة، وأنها صلاة مقصودة بذاتها، وأنها صلاة مقصودة بذاتها، فلا يجوز أن تجمع مع العصر. النقطة الثانية أن الرسول ما ورد عنه أنه جمع العصر مع الجمعة، جمع الظهر مع العصر إما تقديم وإما تأخر، لكن ما ورد أن الرسول جمع العصر مع الجمعة. والأصل في العبادات إيش؟ هذه العلة. ولذلك نقل عن الشيخ بن باز الله يرحمه أنه قال لم يذق معنى الفقه من قال بجواز جمع العصر مع الجمعة. وضح هذا الكلام؟ هذا اللي يقول إخواننا الحنابلة قالوا بعدم جواز جمع الجمعة مع الظهر وهي جائزة عند الشافعية، قال لأن هذا الأمر يقتضي أن يجوز أن يصلي صلاة العصر قبل أن يدخل وقتها، لأنه عندهم في المذهب أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. لا لا لا، هذا ما هو المأخذ عنده، المأخذ بإذن الله وما ذكرته لكم. واضح؟ طيب، مسألة قوله فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. ألا نعم، أقول هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تشديد في أمر صلاة الجمعة، فما ينبغي التساهل بصلاة الجمعة. نعم. مسألة، قال ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. أقول كأن هذا الحديث يعتبر أن ترك الجمعة كفر، فإذا كفر لا صلاة له ولا صيام له ولا حج له إلا أن يتوب، فإن تاب تاب الله له. وهذا على قول من يقول أن تارك صلاة كافر كفر أكبر، مدام يتركها متعمدا، مدام يتركها متعمدا بلا عذر. وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاثة جمع ختم على قلبه أو طبع على قلبه بطابع النفاق. مسألة، قوله ألا لا تؤمن امرأة، ألا لا تؤمن، ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجرا فاجر مؤمنا. قل قوله ألا لا تؤمن امرأة رجلا فيه أن المرأة لا تؤم الرجال، فيه أن المرأة لا تؤم الرجال، وهذا الكلام يعني متفق عليه بين أهل العلم. نعم، جاء حديث أم ورقة التي كانت تلقب بالشهيدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تؤم أهل دارها، وكانت حافظة لكتاب الله، فاستدل من استدل بهذا الحديث قال تؤم أهل دارها، وفي أهل دارها موالي رجال عبيد. قالوا في حديث أم ورقة دليل على جواز أن تؤم أهل دارها وفيهم الرجال. أقول هذا الحديث إن ثبت رحمكم الله فهو خاص في مثل صورة أم ورقة، تكون هي حافظة ويكون أهل دارها يعني ليس مثلها، فهي أقراهم لكتاب الله فإمامة أهل الدار. لكن أن تؤم مطلقا الرجال فهذا لم يأتي في شرع الله، هذا لم يأتي في شرع الله، وهو سيأتي إن شاء الله أو تراجع إن شاء الله في سنن أبي داود بوب باب إمامة المرأة لأهل دارها، ذكر حديث أم ورقة التي كانت تلقب بالشهيدة، كانت تحفظ القرآن الكريم أو كثيرا من القرآن الكريم، ثم إن عبيدها أغتموها بوسادة حتى ماتت. هذه المرأة أتت للرسول صلى الله عليه وسلم واستأذنته في أن تصلي بأهل دارها، فاستدل العلماء أو من قال من أهل العلم أن المرأة يجوز أن تؤم الرجال في مثل حالة أم ورقة لا في الصلاة عامة. أقول هذا يحتاج أن نقول أن أهل دارها من الرجال كانوا يصلون خلفها. نعم، هو أذن لها أن تصلي بأهل دارها، لكن ما الدليل أنه كان من أهل دارها الرجال يصلون خلفها؟ الظاهر أنها تؤم أهل دارها من النساء والإماء ونحو ذلك، لا يدخل في ذلك الرجال. مسألة، قوله ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ما هو المقصود بالأعراب الأعرابي حتى ولو كان حافظ القرآن عالم؟ لا، إنما المقصود بالأعرابي الذي ما عنده علم بالقرآن ولا عنده فقه ولا عنده علم بالشريعة، لأنه الأعرابي مظنة ذلك، مظنة أن لا علم عنده بالقرآن ولا علم له بالفقه ولا علم له بأحكام الشرع، فلا يؤم أعرابي مهاجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كنتم في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة، فإن كنتم في السنة سواء فأقدمكم هجرة. فقضية أعرابي مهاجر لا لذات الأعرابي، ولكن لأن الأعرابي مظنة، قد يكون إنسان أعرابي لكنه من أهل العلم، قد يكون إنسان أعرابي ولكنه من أهل العلم. مسألة، قوله ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره السلطان يخاف سيفه وصوته. أقول من أجل هذا المعنى فرق أهل العلم بإمامة الفاجر أو من فيه بدعة غير مكفرة، قالوا إذا كان هو الإمام من جهة الولي من جهة السلطان فإنه يصلى خلفه، أما إن كان هو رجل فاجر وتقدم للإمامة فيترك ويبحث عن غيره. من أجل هذا المعنى فهم يفرقوا بين من يوليه السلطان ومن يقدم وهو بغير ولاية من السلطان. فينظر إذا لم يكن من أهل العدالة الظاهرة، من أهل البعد عن الفجور والفسوق، يصلى خلفه، وإلا الأولى ترك الصلاة خلفه لأنه ليس متولي، ليس من جهة المتولي. وهذا يعطيكم أنه ولاية ولي الأمر إذا كانت تسوق، إذا كانت تسوق في حق من يوليه للإمامة إمامة الناس، من باب ولاية. ولذلك استقرت كلمة أهل السنة والجماعة على أن لا يخرج وعلى أن يصبر على المتولي على المسلمين، وإن كان فاجرا فاسقا ظالما جائرا يصبر عليه حتى يعني حتى يأذن الله عز وجل بانتهاء سلطته وسلطانه. هذا هو الأصل. فتلاقوا شوف الحديث كل معاني واردة في الشرع، لكن من جهة السند والرواية غير ثابت، غير ثابت. وابن ماجة ترى ماشي على هذا، سنن ابن ماجة ترى ماشي على هذا الأساس. إذا حكمت كتاب سنن ابن ماجة فقط على أساس أسانيد الرواية أعتقد كتاب ما يصل، لكن إذا حكمت بهذه الطريقة شوف يمشي معك. طيب الحديث التالي حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، يذكر أن أباه كان يستغفر لأبي أمامة ويدعو له، يصلي عليه يعني يدعو له. قال فلما سألت أبي عن هذا قال كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات جهة في المدينة في هزم من حرة بني بياضة. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40. أقول هذا الحديث فيه بيان أن صلاة الجمعة كانت مشروعة قبل الهجرة، كانت مشروعة قبل الهجرة، خلاص. لأنه يقول صلى بنا أبو أمامة قبل مجيء الرسول إلى المدينة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي يعرف جوابها يقول لي هل يستدل بهذا الحديث على أن أقل عدد تجزئ به الجمعة هو أن أقل عدد هو 40؟ ليش؟ الجواب بالجواب، ما أبغى تقول لا ولا يعني. لا أنا أبغى هذا الحديث استوجيه أنها واقعة عين. السلام عليك زروق، صح؟ زروق عبد الحق حياك الله. أنها واقعة عين. أقول قوله في الحديث أنه كنا 40 رجلا، كنا 40 رجلا، ليس دليل على أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو 40، لا، ليس فيها الدليل على ذلك. ليش؟ لأنه هذا واقعة عين، هكذا حصل، هكذا حصل أنه كانوا 40 رجلا. لكن مو أنه الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قال لا تصلوا جمعة إلا إذا كنتوا 40، ما في. فهكذا حصل، هذه واقعة عين لا دليل لها، واقعة. بل أقول هذا الحديث يدل على جواز انعقاد الجمعة في أي جماعة، لأنهم لما صلوا الجمعة لم يأتي أن الرسول اشترط في صلاته عددا معينا، لا تصح الصلاة إلا به. وسمعت بعض أهل العلم يستدل استدلال على أنه أقل جماعة وهي 3 تجزئ في صلاة الجمعة. قل لأن الله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال إذا نودي يعني منادي وسامع للنداء يسعى إليه يعني مأموم، ومذكر بالله يعني خطيب. فأقل عدد تجزئ به الجمعة 3، ف3 إذا كانوا في محل إقامة هم جماعة تقوم بهم الجمعة. ولا دليل على أنه يشترط في إقامة يوم الجمعة يشترط 40 أو يشترط كذا، لا دليل على هذا الأمر. وما جاء في هذا الحديث هو واقعة عين لا عموم لها، لا عموم لها. مسألة، هذا الحديث وهذا الفعل من الصحابي وهذا السؤال وهذا القول ينبه طالب العلم على أهمية معرفة الأوليات، هذا وحده، وينبه طالب العلم على أهمية معرفة الأحوال، كم كان عددكم، هذه اثنين، وينبه طالب العلم على أهمية أن يذكر بالخير من كان سببا في فعله الخير، كما كان يفعل كعب بن مالك، يذكر هذا الصحابي ويثني عليه ويدعو له ويستغفر له. وهذه سنة. الإمام أحمد بن حنبل يقول: إني لأدعو 30 شيخا من شيوخي، منهم والدك ومنهم الشافعي ومنهم كذا. هذه سنة، لا تنسوا شيوخكم، ولا تنسوا من علمكم، ولا تنسوا من استفدتم منه، أن تذكروه وأن تدعو له في صلاتكم وفي قيامكم. ليش؟ لأن هذا الإنسان له فضل عليك، وأنت تسأل الله عز وجل أن يلحقك بفضله وبثوابه وبأجره، وأن يجزيه عنك خيرا. فهذه سنة، هذه سنة، أن يذكر الإنسان بالخير من كان له فضل عليه. كلمة على الهامش، الآن انقلب الحال، الآن اللي أنت تسوي فيه خير هو يسعى إلى أذيتك وإلى الطعن فيك وإلى التسخط وإلى وإلى وإلى، ما أدري إيش القضية صارت، ما أعرف، لكن سنة السلف هذا اللي أنت شايفه، إنه اسمع أبوه كل مرة يقول الله يرحم فلان، الله يغفر له، الله يستر عليه، إيش الهرجة؟ يقول هو أول من صلى بنا صلاة الجمعة. فهذه القضية سنة، انتبهوا لا يضيعكم عنها الشيطان ويصرفكم عنها. الحديث الأخير الذي أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق يوم القيامة. أقول هذا في فضيلة الجمعة وفي فضيلة هذه الأمة. وكانت العرب تسمي يوم الجمعة يوم العروبة، كانوا يسموا السبت أول، أهون، شيار، دبار، جبار، مؤنس، عروبة. فكان يوم الجمعة اسمه يوم العروبة. جاء الإسلام أبدل، بدل يوم العروبة يوم الجمعة. والأيام الأخرى كانت موجودة عند العرب لكن ثبتها خلاص الإسلام، صار سبت بدل أول، وأحد بدل أهون، والشيار بدل الاثنين، وجبار بدل الأربعاء، ومؤنس بدل الخميس، والجمعة بدل العروبة. إني وإن أؤمل أنا أعيش، وأنا أعيش أعيش أول وأهون وجبار ودبار وشيار ومؤنس وعروبة. هذه أيام الأسبوع التي كانت عند العرب. أقف عند هذا الحد لأن الوقت خلاص خلص. في أسئلة عندك أبو هاشم؟ طيب نسمع.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الفرح بموت رؤوس أهل البدع والضلال، وهل هذا مناف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا؟
الفرح بموت أهل البدع ورؤوس أهل البدع أمر جرى عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في مواضع كثيرة، بالذات مثل هذا الرجل الذي مات هذا اليوم وكان سبب في فتنة الناس ودمار البلاد وقتل من قتل من الناس وحدوث هذه المشاكل العظيمة في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها. رجل يقول: يقولون عني أني خطيب فتنة، إذا كان هذا فتنة فأسأل الله أن أكون في هذه الفتنة وأنا أموت في هذه، يعني وهيش الفتنة؟ الفتنة هذه التي مكنت أو ساعدت على مشاريع استخباراتية أوروبية أمريكية في بلاد الإسلام، وانفضحت الآن عمالة هؤلاء مع أولئك ضد الإسلام وضد أهل الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. فمثل الفرح بموت هذا الرجل الذي مات هذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يعني يسلج قلب من يفرح فيه، لأنه رجل رأس من رؤوس البدع وأقنوم من أقنوم البدع والضلالة، وكان له أثر كبير في انتشار الفتن والدمار والبلاء الذي عم وطم في جميع بلاد العالم الإسلامي، والثورة هذه الأخيرة التي سارت عام 2011 أو 10 هو من أقطابها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. الحمد لله جعفان مبتلى بي فضلنا أكرد وزينا كثير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن ابن القيم ابن ماجة رحمه الله، وقد انتهى بنا الكلام إلى باب ما جاء في من ترك الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من ترك الصلاة. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك.
هذا باب ما جاء في من ترك الصلاة، يعني حكم تارك الصلاة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: ترك الصلاة كفر، وهو عند أهل السنة والجماعة على قولين. القول الأول أن من ترك صلاة متعمدا بغير عذر كفر كفرا يخرجه من الملة. القول الثاني أن من ترك صلاة كسلا وتهاونا فإنه لا يكفر، إنما ارتكب كبيرة من الكبائر. هما قولان عند أهل السنة في حكم تارك الصلاة القول الأول أن من ترك صلاة متعمدا بغير عذر فقد كفر كفرا أكبر مخرج من الملة. والقول الثاني أن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا جحدا لوجوبها ولا إنكارا لها فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر. مسألة: أصحاب القول الأول استدلوا بما جاء في هذا الباب. أصحاب القول الأول الذين قالوا من ترك صلاة واحدة كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة إذا تركها بغير عذر عالما متعمدا، قالوا: أدلتنا ما جاء في هذا الباب، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وقالوا هذه الأحاديث تفيد أن من ترك الصلاة عالما عامدا متعمدا بلا عذر كافر كفر أكبر مخرج من الملة، كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وهو قول كما قلنا لكم معتبر من أقوال أهل السنة والجماعة. القول الثاني مسألة، والقول الثاني أن من تركها كسلا وتهاونا لا إنكارا لوجوبها ولا جحودا لها لا يكفر ولا يخرج من الملة. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فمن جاء بهن يوم القيامة لم ينقص منهن شيئا كان على الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن ترك شيئا منها أو أنقص شيئا منها فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قالوا فهذا الحديث ينص على من أنقص شيئا من الصلوات المفروضات فهو في مشيئة الله، وهو مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة، الذين قالوا بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، بما وجهوا الأحاديث الواردة في هذا الباب؟ ما هو توجيههم لأحاديث الباب؟ تتذكروا كم مرة أنبه أقول على طالب العلم كما يهتم بالدليل الذي يدل على قوله عليه أن يهتم بتوجيهات المخالفين لهذه الأدلة التي خالفوها. فالذين قالوا بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا ما توجيههم لهذه الأحاديث؟ قالوا هذه الأحاديث توجيهها كالتالي، قالوا المراد بالترك هو الترك بالكلية، المراد بالترك الترك بالكلية، أو المراد بالترك ترك الجحود والتكذيب، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، إني تركت ملة قوم، فقال تركته. وهذا استدل به أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة أهل الحديث، استدل به على مذهب القائلين بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر. قالوا الأحاديث التي وردت في أن من ترك الصلاة كفر المراد بالترك إما تركها بالكلية أو تركها جحودا وتكذيبا، أو تركها جحودا وتكذيبا، خلاص. إذن المذهب الثاني، المذهب الثاني دليله حديث خمس صلوات افترضهن الله على العباد، وتوجيههم للأحاديث هو هذا أن المراد بمن ترك صلاة تركها تركا بالكلية أو تركها جحودا وتكذيبا وإنكارا، فهذا هو الذي يكفر. قالوا هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا جمعا بين الأحاديث، جمعا بين هذه الأحاديث وحديث خمس صلوات والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة، إذا كان الكلام بما كما تقول أن هذا قول لأهل السنة وهذا قول لأهل السنة، فما محل قول من قال من العلماء أن القول بعدم كفر تارك الصلاة هو قول المرجئة؟ ما محل قول من قال من أهل العلم أن القول بعدم كفر تارك الصلاة هو قول المرجئة؟ أقول لاحظ التالي، من قال تارك الصلاة لا يكفر مطلقا سواء تركها بالكلية أو بغير كلية سواء هذا قول فيه إرجاء، هذا واحد. من قال أن من ترك الصلاة وهو يعرض على السيف ستقتل أو تصلي فقال أقتل ولا أصلي، فهذا إذا قال أنه لا يزال مسلم وأنه مرتكب كبيرة من الكبائر فهذا فيه إرجاء، واضح. من قال أن الصلاة تركها كسلا وتهاونا وهو يعني تركها بالكلية كمان مطلقا ما قد ركع لله ركعة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول لا يتصور، ما معناه؟ يقول لا يتصور أن رجلا يؤمن بالله وباليوم الآخر وبفرض الصلاة والزكاة وغيرها ولم يركع لله مرة ولم يسجد لله مرة ولم يتصدق مرة ولم يذكر الله مرة مع القدرة وعدم المال. فمن قال أنه مع هذه الأحوال هو لا يزال تحت اسم الإسلام وأنه من أهل الكبائر فهذا قول أهل الإرجاء، لاحظوا هذا. ولذلك من قال من السلف أو من قال من العلماء أن القول بأن كافر الصلاة لا يكفر هو إرجاء، يعني في هذه المسائل، يعني في هذه المسائل. وإلا فإن من أقوال أهل السنة المعتبرة قول من قال أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكفر. مسألة، من خلال ما تقدم تعلمون أن ما معنى قول العلماء كسلا وتهاونا؟ يعنون بالكسل والتهاون مثل ما قال بعض علماءنا، قال يعني المتخلف، يعني الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا، هذا معنى قول العلماء كسلا وتهاونا. وليس معنى كلامهم في من ترك الصلاة كسلا وتهاونا أنه عمره ما سجد لله سجدة ولا ركع لله ركع من حين ما قال إنه مسلم، لا، إنما يعنون به المتخلف. ترى القول بأن كافر الصلاة المتخلل بالصورة السابقة لا يكفر، ترى هذا قول جماهير أهل العلم، حتى ابن تيمية ترى يقول بهذا القول، ابن عثيمين يقول بهذا القول، اللي شد فيها مرة الشيخ عبد العزيز بن باز وهو قول في المذهب. ثم أهل المذهب اختلفوا، الذين يقولون من ترك صلاة عالما متعمدا بلا عذر كافر كفرا مخرجا من الملة، اختلفوا هل يكفر بترك صلاة واحدة أو بترك صلاة وما يجمع إليها؟ يعني من ترك الظهر هل نحكم بتركه للظهر ولا نستنى حتى يدخل وقت العصر؟ فإن صلاها مع العصر إلا حكمنا بكفره. إسحاق بن راهوية اختار الثاني، قال لا يكفر من ترك صلاة واحدة يجمع إليها غيرها حتى يدخل التي وقت التي تليها، فلا يصلي حتى يخرج، عندها نحكم بأنه كافر. ومنهم من قال لا، صلاة واحدة يكفي، أي صلاة، صلاة واحدة مسألة. ومن أجل هذا القول جاءت فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن من عاير المؤقت على أن يقوم بعد أن يخرج وقت الصلاة فإنه يخشى عليه الكفر والردة، الكفر والردة. هذا بخلاف من نام ولم يستطع أن يقوم وقت الصلاة، هذه قضية ثانية، هذه قضية ثانية، واضح؟ مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني المسلم معناه أن المسلم شعاره وسمته إيش؟ الصلاة، هذا شعاره وسمته. لذلك قال في الحديث الآخر من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. نكتة على الهامش تعليق، أنا كنت يعني دائما مستغرب أن الشيعة يقال يصلوا ما يصلوا والجعفرية قال لنا، شفت في اليوتيوب مقاطع ما يصلوا صلاتنا وترى ما يستقبلوا قبلتنا، تدروا عن هذا؟ ترى ما يستقبلوا قبلتنا، عندهم صلاة دائرية، كل واحد يستقبل جهة من جهات الدائرة، عندهم صلاة ما يستقبلوا قبلتنا ولا يصلوا صلاتنا بالصف اللي احنا نصليها. سبحان الله، الاثنى عشرية، الجعفرية، هؤلاء الرافضة في إيران، الصفوية، ترى ما يصلوا صلاتنا وترى ما يستقبلوا قبلتنا. واللي يدلكم على هذا انه خامنئي وخميني ترى ما جوا حجه، ولا سووا عمره، وترى استهتارهم بقبلتنا حتى انهم مسوين كعبة عندهم، سبحان الله، فهم لم يستقبلوا قبلتنا ولا يحبوا يستقبلوا قبلتنا، حتى اذا جو يجوا بحجارة عندهم هم اللي يصلوا اليها ويستقبلوها، ما استقبلوا قبلتنا ولا صلوا صلاتنا، فما يلحقهم سبحان الله كما يقول العلماء في حكم الاثنى عشرية والرافضة انهم كفار، لم ينطبق عليهم هذا الوصف. مسألة، على كلام الجمهور يصير قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، نقول يعني كفر أصغر، إلا إذا اقترنا بجحود أو بترك بالكلية فيصير كفر أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال فمن تركها فقد كفر، في الرواية التي تليها قال فمن تركها فقد أشرك، يفيد أن الكفر والشرك واحد، لأن معناها عدم توحيد الله بالعبادة وعدم امتثال الله بما أمر به، وأن الصلاة من بين أركان الإسلام لها خاصية عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي للمسلم أن يتهاون بأداء الصلاة. شوف، حتى ونحن في الحرب الله أمرنا أن نصلي، حتى ونحن في الحرب وفي القتال الله أمرنا أن نصلي، حتى إذا لم نكن على طهارة ولم نستطع أن نتطهر الله أمرنا أن نصلي على الحالة التي نحن عليها. فالصلاة صلة بين العبد وربه، ما ينبغي أن يتهاون بها وما ينبغي أن يتركها. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: أمرت أن أقاتل المشركين إلا المصلين، إلا المصلين، فجعل صفاتهم أنهم مصلين. قال: لم أؤمر بقتال المصلين، لم أؤمر بقتال المصلين. وهذا الأمر رسخ عند الصحابة، حتى إن بعض الصحابة أبو بكر قال له: يا أبا بكر، خذ السيف واقتل من هو خلف هذا الجدار. فذهب أبو بكر خلف الجدار، وجد رجل صلي، هذا يصلي. في نفسه الرسول قال: لا أقتل المصلين. رجع قال: يا رسول الله، وجدته يصلي. قال: هات السيف. أمر عمر، راح عمر برضو معه نفس القضية، رجل. أمر علي، راح علي يبغى يقتله إلا الجيرة. إلا الجيرة. هذه قضية يعني مهمة. الشاهد أن استقر في نفوسهم أن من يصلي لا يقتل، لا يستباح دمه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فاستقر في أنفسهم أن سمة الإيمان والإسلام الصلاة، فمن جاء بالصلاة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قرية أو قبيلة انتظر حتى يدخل وقت الصلاة، فإن سمعهم أذنوا وصلوا تركهم، وإن سمعهم لم يصلوا غزاهم صلى الله عليه وسلم. فالصلاة شعار أمة الإسلام. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: أبواب صلاة الجمعة. قال: باب في فرض الجمعة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا الوليد بن بكير أبو خباب قال: حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تؤمن امرأة رجلا ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ألا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته.
هذا الحديث المخرج قال هو حديث تالف، باقي حديث بعده ايش كان على طول بدأ. طيب كمل.
قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجز، إن ذا لعجز، إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه، ولا أسأله عن ذلك لما هو. فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، فقلت له: يا أبتاه، أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال: أي بني، كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم في هزم من حرة بني بياضة، قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. قال حدثني علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة عنه وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق.
طيب، المصنف رحمه الله في باب فرض الجمعة أورد حديثا سنده كما يقول المؤلف تالي، لكن أغلب معاني هذا الحديث ثابتة بنصوص أخرى، فهو يورد الحديث وإن لم يصح بسند الرواية إلا أن معانيه ثابتة في نصوص وآثار وأحاديث أخرى. نأخذ هذه الرواية وننظر فيها. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري كان في المدينة صح؟ فما يذكره هو مما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وهذا الأمر الأول وهذه المسألة الأولى. أقول وقضية أن الصحابة صلوا الجمعة في أول هجرة الرسول يساندها الحديث الذي أورده بعد ذلك، حديث عبد الرحمن بن كعب ابن مالك الذي يقول كان أبي يستغفر لأبي أمامة، ثم ذكر أن أبا أمامة هو أول من صلى بهم الجمعة قبل مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن الرسول قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. أقول هذا المعنى ثابت في الشرع، فإن الله عز وجل يقول: ولا تموتن إلا وأنتم، يعني لا يأتي أحدكم الموت إلا وأنتم على الإسلام، مما يقتضي التوبة مما مضى، فالمعنى هذا ثابت. وبادروا، المسألة الثالثة قال: وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. أقول هذا الأمر أيضا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، و شبابك قبل هرمك، وقوتك قبل ضعفك، صح ولا لا؟ فهذه أمور خمسة أمر الرسول فيها بأن يغتنمها الإنسان قبل أن يموت، منها أن يغتنم حياته قبل موته كما قال هنا في هذا الحديث: بادر بالأعمال الصالحة قبل أن تشغل، فراقك قبل شغلك. مسألة قوله ترى هذه الطريقة اللي أنا بسويها لكم هي طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء، وأنا من أول نبهت إنه الإمام ابن ماجه رحمه الله ترى مصنف كتابه على طريقة الفقهاء، إذا حكمت على طريقة المحدثين سترى أن كتابه ما منه فائدة، لأنه أغلب الأسانيد اللي فيه فيها كلام، لكن هو لا، هو ماشي على طريقة الفقهاء. توفي سنة كم؟ 275 أو 73 صح ولا لا؟ يعني قد شاف كتاب البخاري، قد شاف كتاب مسلم، قد شاف كتاب أبي داود، شاف كتبهم، إيش بده يسوي؟ كلهم اهتموا بالرواية. نعم الترمذي رواية وفقه، لكن فصار هو أمام طريقة، لا أنا خلاص أنا راح أسوي هذا الطريقة، فمشي على هذا الأسلوب، مشي على هذا الأسلوب. نكمل مسألة. قال: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصلاة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. أقول ذكر الله سبحانه وتعالى مما يسبق به العبد أصحاب الأعمال الصالحة كلها، دليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ودليله حديث: يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور. قالوا يا رسول الله يصلوا كما نصلي ويصوموا كما نصوم ويتصدقوا ولا؟ قال: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتموه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبح الله دبر كل صلاة 33 وتحمد الله دبر كل صلاة 33 وتكبر الله دبر كل صلاة 33 فهذه 99 تمام المئة لا إله إلا الله. قال: تسبق أهل الدثور. بالأجور. إذن قوله صلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم وكثرة الصدقة في السر والعلانية وأوفوا ترزقوا وتنصروا وتجبروا تدل عليه أحاديث كثيرة الصدقة على الضعفاء وعلى الفقراء وعلى المحتاجين وتوخي أهل الضعف وأهل المسكنة منهم. أقول قال رسول الله هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم. قوله وتؤجروا أقول هذا الأصل صح. قال وتجبروا أقول الجبر يعني أن الله عز وجل يجبر كثيرة وضعف كل إنسان يعمل هذه الأعمال الصالحة لأن الله يكون معه. إذن هذا المعنى وارد وسائل. مسألة قال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة. أقول فيه بيان فرضية الجمعة ويبدو أن هذا الكلام كان في أول دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويبدو أن فرضية الجمعة لم تكن في مكة إنما كانت مشروعة في مكة ثم فرضها الله عز وجل وأوجب الحضور إليها. والدليل على فرضية الجمعة أحاديث منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثة جمع بلا عذر طبع على قلبه بطابع النفاق. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر فلانا فيصلي بالناس ثم أخل آتي إلى بيوت أناس يدعون الجمع رواية الجمع حتى قالوا الجمعات ترجع إلى معنى الجمع. فهذا يدل أن الجمعة جمعة حضورها كان ولا زال فريضة إلى أن تقوم الساعة فريضة صلاة الجمعة فهذا الحديث أورد المصنف لما فيه من الدلالة على فرضية صلاة الجمعة وأن صلاة الجمعة فرض وهذا دلت عليه كذلك نصوص أخرى مثل التي ذكرناها لكم. مسألة صلاة يوم الجمعة نوع من أنواع الجماعة. الإسلام أهتم بحفظ الجماعة. كم جماعة عند الإنسان؟ شوفوا كم جماعة. جماعة اليوم والليلة في الصلوات الخمس، جماعة الأسبوع في صلاة الجمعة، جماعة العام في صلاة العيدين، وهي كلها خاصة بأهل البلد ومن حوله صح ولا لا؟ ثم جماعة الآفاق أهل الآفاق يوم عرفة، ثم جماعة السمع والطاعة لولاة الأمر. هذه كلها جماعات اهتم بها الإسلام ودعا الإسلام إلى حفظها وإلى مراعاتها، فأمر بحفظ الصلاة جماعة في المساجد وأمر بحفظ الصلاة جماعة يوم الجمعة وأمر بحفظ صلاة العيدين وأمر بحفظ الصلاة في وأمر بحفظ الجماعة في يوم عرفة ويوم الوقفة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وأمر بحفظ الجماعة جماعة الإمام ولي الأمر بالسمع له الطاعة. كذلك أمر بحفظ الجماعة جماعة أهل العلم وأهل السنة شيخ جماعة الإمام بالسمع والطاعة نعرف دليلها. طيب جماعة أهل العلم أهل السنة أقول حديث الافتراق قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي؟ قال الجماعة. في رواية مفسرة قال ما أنا عليه وأصحابي. فالمقصود هنا جماعة أهل العلم والسنة عرفت؟ ولذلك هما جماعتان على المستوى العام، جماعة المتولي جماعة الإمام والسمع والطاعة له، والثانية جماعة أهل العلم أهل السنة فجماعة سياسية وجماعة علمية بالتعبير العصري واضح. وكلها نحن يجب علينا أن نحفظها يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. الحديث الثاني يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم قط. ايش هم الثلاثة؟ قال ها إخلاص العمل لله، والسمع والطاعة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط بهم من وراء. هذه كلها في معاني الجماعة. إذن يوم الجمعة هو نمط من الجماعات التي أمر الإسلام بحفظها، غير الصلوات الخمس وغير يوم الوقفة. ولذلك الأصل في صلاة الجمعة أن تكون صلاة واحدة في البلد، أن تقام في مسجد واحد. ولذلك اختلف العلماء كثير هل يجوز عمل جمعتين في البلد؟ عد ما بالك اليوم يمكن كم، 100 يجي في مكة مثلا، يمكن 50 ولا 100 جمعة في البلد. اختلفوا جمعة ثانية، ما بالك كذا جمعة. ليش؟ لأنهم فهموا من الإسلام أن هذه الجمعة مقصود فيها شيء معين. كيف؟ أنا أخبرك. طبعا كانت البلدان وهذا صغيرة، ما هي كبيرة قد كذا، فجماعة المسجد لأهل الحي، لكن جماعة الجمعة لأهل البلد، وجماعة العيد لأهل البلد واللي حولها، لذلك يخرجوا في المصلى. فلما تجي أنت تسوي لي جمعة ثانية في البلد، معناته أنت خالفت مقصود الشارع من الاجتماع. واضح هذه الصورة؟ هذا السبب أن العلماء بحثوا هذه المسألة وطولوا الكلام فيها وكذا وإلى إلى إلى آخره. ليش؟ لأنهم فهموا من مقصود الشارع في صلاة الجمعة أن أهل البلد كلهم استمعوا لخطيب واحد يوجههم ويأمرهم وينهاهم ويعمل لهم ويفعل لهم. فكونها كده تجي تفعل في البلد الواحد أكثر من جمعة وفي أكثر من خطيب، والناس تفرقوا والناس كل واحد يروح بجهة، كل الناس تبع إمام شكل، هذا أمر صار غير مقصود الشارع. ولكن الضرورات تبيح المحظورات، وانتهى بحث العلماء إلى جواز أن تجمع أكثر من جمعة في البلد. نتيجة هذا القول ظهرت بدعة، نتيجة هذا القول ظهرت بدعة، إيش هي؟ إعادة صلاة الظهر يوم الجمعة. ذكرها القاسم في كتاب إصلاح المساجد، ذكرها، يعيدوا صلاة الظهر يوم الجمعة. بعدهم يعيد الظهر 4 ركعات، وبعضهم يصلي 2 ركعات ورا الجمعة بنية تكميل الجمعة، تكميل الجمعة. ظهرت هذه البدعة نتيجة هذا القول، نتيجة هذه القضية، قضية أنه هل تشرع جمعة ثانية في البلد ولا ما تشرع جمعة ثانية في البلد. فقال خلاص إحنا نعيدها ظهر، لأنه احتمال هذه الجمعة اللي إحنا بنصليها غير مشروعة، ولا خلاص إحنا نصلي وراها 2 ركعات يصير نجبر النقص اللي حصل فيها. نتيجة هذا القول، شوفها المسألة مذكورة في إصلاح المساجد من البدع والعوائد لجمال الدين القاسم. واضح؟ المقصود أنه يوم الجمعة، صلاة يوم الجمعة عبادة مقصودة لذاتها، لذلك انفردت صلاة الجمعة بأحكام، انفردت صلاة الجمعة بأحكام، منها أن صلاة الجمعة ما تجمع مع العصر. ما هي القضية زي ما قال بعض المشايخ الله يصلحهم، أن القضية لأن الجمعة يجوز صلاتها قبل الزوال؟ لا، يقول لو قلنا بجواز جمع الظهر مع بجواز جمع الجمعة مع العصر لأدى بأن تصلى صلاة العصر بعد الجمعة وقد صليت قبل، إذا صليت قبل الزوال. لا، ما هو هذا القضية، أن الجمعة القضية أن الجمعة ما تجمع مع العصر، لأن الجمعة عبادة مستقلة في هذا اليوم، لها أحكامها الخاصة، لها أحكامها المخصوصة، وأنها صلاة مقصودة بذاتها، وأنها صلاة مقصودة بذاتها، فلا يجوز أن تجمع مع العصر. النقطة الثانية أن الرسول ما ورد عنه أنه جمع العصر مع الجمعة، جمع الظهر مع العصر، إما تقديم وإما تأخر، لكن ما ورد أن الرسول جمع العصر مع الجمعة. والأصل في العبادات إيش؟ هذه العلة. ولذلك نقل عن الشيخ بن باز الله يرحمه أنه قال لم يذق معنى الفقه من قال بجواز جمع العصر مع الجمعة. وضح هذا الكلام؟ هذا اللي يقول إخواننا الحنابلة قالوا بعدم جواز جمع الجمعة مع الظهر، وهي جائزة عند الشافعية؟ قال لأن هذا الأمر يقتضي أن يجوز أن يصلي صلاة العصر قبل أن يدخل وقتها، لأنه عندهم في المذهب أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. لا لا لا، هذا ما هو المأخذ عندهم. المأخذ بإذن الله وما ذكرته لكم. واضح؟ طيب، مسألة قوله فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. ألا نعم، أقول هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تشديد في أمر صلاة الجمعة، فما ينبغي التساهل بصلاة الجمعة. نعم. مسألة قال ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. أقول كأن هذا الحديث يعتبر أن ترك الجمعة كفر، فإذا كفر لا صلاة له ولا صيام له ولا حج له إلا أن يتوب، فإن تاب تاب الله له. وهذا على قول من يقول أن تارك صلاة كافر كفر أكبر، مدام يتركها متعمدا، مدام يتركها متعمدا بلا عذر. وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاثة جمع ختم على قلبه أو طبع على قلبه بطابع النفاق. مسألة قوله ألا لا تؤمن امرأة، ألا لا تؤمن، ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجرا فاجر مؤمنا. قل قوله ألا لا تؤمن امرأة رجلا فيه أن المرأة لا تؤم الرجال، فيه أن المرأة لا تؤم الرجال، وهذا الكلام يعني متفق عليه بين أهل العلم. نعم، جاء حديث أم ورقة التي كانت تلقب بالشهيدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تؤم أهل دارها، وكانت حافظة لكتاب الله، فاستدل من استدل بهذا الحديث قال تؤم أهل دارها، وفي أهل دارها موالي رجال عبيد. قالوا في حديث أم ورقة دليل على جواز أن تؤم أهل دارها وفيهم الرجال. أقول هذا الحديث إن ثبت ارحمكم الله فهو خاص في مثل صورة أم ورقة، تكون هي حافظة ويكون أهل دارها يعني ليسوا مثلها، فهي أقرأهم لكتاب الله فإمامة أهل الدار. لكن أن تؤم مطلقا الرجال فهذا لم يأتي في شرع الله، هذا لم يأتي في شرع الله، وهو سيأتي إن شاء الله أو تراجع إن شاء الله في سنن أبي داود بوب باب إمامة المرأة لأهل دارها. ذكر حديث أم ورقة التي كانت تلقب بالشهيدة، كانت تحفظ القرآن الكريم أو كثيرا من القرآن الكريم، ثم إن عبيدها اغتموها بوسادة حتى ماتت. هذه المرأة أتت للرسول صلى الله عليه وسلم واستأذنته في أن تصلي بأهل دارها، فاستدل العلماء أو من قال من أهل العلم أن المرأة يجوز أن تؤم الرجال في مثل حالة أم ورقة لا في الصلاة عامة. وأقول هذا يحتاج أن نقول أن أهل دارها من الرجال كانوا يصلون خلفها. نعم، هو أذن لها أن تصلي بأهل دارها، لكن ما الدليل أنه كان من أهل دارها الرجال يصلون خلفها؟ الظاهر أنها تؤم أهل دارها من النساء والإماء ونحو ذلك، لا يدخل في ذلك الرجال. مسألة قوله ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ما هو المقصود بالأعراب الأعرابي حتى ولو كان حافظ القرآن عالم؟ لا، إنما المقصود بالأعرابي الذي ما عنده علم بالقرآن ولا عنده فقه ولا عنده علم بالشريعة، لأنه الأعرابي مظنة ذلك، مظنة أن لا علم عنده بالقرآن ولا علم له بالفقه ولا علم له بأحكام الشرع، فلا يؤم أعرابي مهاجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كنتم في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة، فإن كنتم في السنة سواء فأقدمكم هجرة. فقضية أعرابي مهاجر لا لذات الأعرابي، ولكن لأن الأعرابي مظنة، قد يكون إنسان أعرابي لكنه من أهل العلم، قد يكون إنسان أعرابي ولكنه من أهل الآية. مسألة قوله ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره السلطان يخاف سيفه وصوته. أقول من أجل هذا المعنى فرق أهل العلم بإمامة الفاجر أو من فيه بدعة غير مكفرة. قالوا إذا كان هو الإمام من جهة الولي من جهة السلطان من جهة السلطان فإنه يصلى خلفه، أما إن كان هو رجل فاجر وتقدم للإمامة فيترك ويبحث عن غيره. من أجل هذا المعنى فهم يفرقوا بين من يوليه السلطان ومن يقدم وهو بغير ولاية من السلطان. فينظر إذا لم يكن من أهل العدالة الظاهرة من أهل البعد عن الفجور والفسوق يصلى خلفه، وإلا الأولى ترك الصلاة خلفه لأنه ليس متولي ليس من جهة المتولي. وهذا يعطيكم أنه ولاية ولي الأمر إذا كانت تسوق في حق من يوليه للإمامة إمامة الناس من باولى ولايته. ولذلك استقرت كلمة أهل السنة والجماعة على أن لا يخرج وعلى أن يصبر على المتولي على المسلمين، وإن كان فاجرا فاسقا ظالما جائرا يصبر عليه حتى يعني حتى يأذن الله عز وجل بانتهاء سلطته وسلطانه. هذا هو الأصل. فتلاقوا شوف الحديث كل معاني واردة في الشرع، لكن من جهة السند والرواية غير ثابت غير ثابت. وابن ماجه ترى ماشي على هذا، سنن ابن ماجه ترى ماشي على هذا الأساس. إذا حكمت كتاب سنن ابن ماجه فقط على أساس أسانيد الرواية هتقول كتاب ما يصح، لكن إذا حكمت بهذه الطريقة شوف يمشي معك. طيب الحديث التالي حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك يذكر أن أباه كان يستغفر لأبي أمامة ويدعو له يصلي عليه يعني يدعو له. قال فلما سألت أبي عن هذا قال كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات جهة في المدينة في هزم من حرة بني بياضة. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40. أقول هذا الحديث فيه بيان أن صلاة الجمعة كانت مشروعة قبل الهجرة، كانت مشروعة قبل الهجرة خلاص، لأنه يقول صلى بنا أبو أمامة قبل مجيء الرسول إلى المدينة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي يعرف جوابها يقول لي هل يستدل بهذا الحديث على أن أقل عدد تجزئ به الجمعة هو أن أقل عدد هو 40؟ ليش؟ الجواب بالجواب، ما أبغى تقول لا ولا يعني. لا أنا أبغى هذا الحديث استوجيه أنها واقعة عين. السلام عليك زروك صح؟ زروك عبد الحاتم حياك الله. أنها واقعة عين. أقول قوله في الحديث أنه كنا 40 رجلا كنا 40 رجلا ليس دليل على أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو 40، لا ليس فيها الدليل على ذلك. ليش؟ لأنه هذا واقعة عين، هكذا حصل أنه كانوا 40 رجلا، لكن مو أنه الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قال لا تصلوا جمعة إلا إذا كنتوا 40، ما في. فهكذا حصل، هذه واقعة عين لا دليل لها. بل أقول هذا الحديث يدل على جواز انعقاد الجمعة في أي جماعة، لأنهم لما صلوا الجمعة لم يأتي أن الرسول اشترط في صلاته عددا معينا لا تصح الصلاة إلا به. وسمعت بعض أهل العلم يستدل استدلال على أنه أقل جماعة وهي 3 تجزئ في صلاة الجمعة. قل لأن الله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال إذا نودي يعني منادي وسامع للنداء يسعى إليه يعني مأموم، ومذكر بالله يعني خطيب. فأقل عدد تجزئ به الجمعة 3. فثلاثة إذا كانوا في محل إقامة هم جماعة تقوم بهم الجمعة، ولا دليل على أنه يشترط في إقامة يوم الجمعة يشترط الأربعون أو يشترط كذا، لا دليل على هذا الأمر. وما جاء في هذا الحديث هو واقعة عين لا عموم لها، لا عموم لها. مسألة، هذا الحديث وهذا الفعل من الصحابي وهذا السؤال وهذا القول ينبه طالب العلم على أهمية معرفة الأوليات، هذا وحده، وينبه طالب العلم على أهمية معرفة الأحوال، كم كان عددكم، هذه اثنين، وينبه طالب العلم على أهمية أن يذكر بالخير من كان سببا في فعله الخير، كما كان يفعل كعب بن مالك يذكر هذا الصحابي ويثني عليه ويدعو له ويستغفر له، وهذه سنة. الإمام أحمد بن حنبل يقول إني لأدعو لثلاثين شيخا من شيوخي، منهم والدك ومنهم الشافعي ومنهم كذا، هذه سنة. لا تنسوا شيوخكم ولا تنسوا من علمكم ولا تنسوا من استفدتم منه أن تذكروه وأن تدعو له في صلاتكم وفي قيامكم. ليش؟ لأنه هذا الإنسان له فضل عليك، وأنت تسأل الله عز وجل أن يلحقك بفضله وبثوابه وبأجره وأن يجزيه عنك خيرا. فهذه سنة، هذه سنة أن يذكر الإنسان بالخير من كان له فضل عليه. كلمة على الهامش، الآن انقلب الحال، الآن اللي أنت تسوي فيه خير هو يسعى إلى أذيتك وإلى الطعن فيك وإلى التسخط وإلى وإلى وإلى، ما أدري إيش القضية صارت ما أعرف، لكن سنة السلف هذا اللي أنت شايفه، أنه اسمع أبوه كل مرة يقول الله يرحم فلان، الله يغفر له، الله يستر عليه، إيش الهرجة؟ يقول هو أول من صلى بنا صلاة الجمعة. فهذه القضية سنة، انتبهوا لا يضيعكم عنها الشيطان ويصرفكم عنها. الحديث الأخير الذي أورده المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق يوم القيامة. أقول هذا في فضيلة الجمعة وفي فضيلة هذه الأمة، وكانت العرب تسمي يوم الجمعة يوم العروبة، كانوا يسموا السبت أول، أهون، شيار، دبار، جبار، مؤنس، عروبة، فكان يوم الجمعة اسمه يوم العروبة. جاء الإسلام بدل يوم العروبة يوم الجمعة، والأيام الأخرى كانت موجودة عند العرب لكن ثبتها خلاص الإسلام، صار السبت بدل أول، وأحد بدل أهون، والشيار بدل الاثنين، وجبار بدل الأربعاء، ومؤنس بدل الخميس، والجمعة بدل العروبة. إني وإن أؤمل وأنا أعيش أعيش أول وأهون وجبار ودبار وشيار ومؤنس وعروبة، هذه أيام الأسبوع التي كانت عند العرب. أقف عند هذا الحد لأن الوقت خلاص خلص. في أسئلة عندك أبو هاشم؟ طيب نسمع.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم الفرح بموت رؤوس أهل البدع والضلال، وهل هذا مناف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا؟
الفرح بموت أهل البدع ورؤوس أهل البدع أمر جرى عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم في مواضع كثيرة، بالذات مثل هذا الرجل الذي مات هذا اليوم وكان سبب في فتنة الناس ودمار البلاد وقتل من قتل من الناس وحدوث هذه المشاكل العظيمة في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها. رجل يقولون عني أني خطيب فتنة، إذا كان هذا فتنة فأسأل الله أن أكون في هذه الفتنة وأنا أموت في هذه، يعني وهيش الفتنة؟ الفتنة هذه التي مكنت أو ساعدت على مشاريع استخباراتية أوروبية أمريكية في بلاد الإسلام، وانفضحت الآن عمالة هؤلاء مع أولئك ضد الإسلام وضد أهل الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. فمثل الفرح بموت هذا الرجل الذي مات هذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يعني يثلج قلب من يفرح فيه، لأنه رجل رأس من رؤوس البدع وأقنوم من أقنوم البدع والضلالة، وكان له أثر كبير في انتشار الفتن والدمار والبلاء الذي عم وطم في جميع بلاد العالم الإسلامي. والثورة هذه الأخيرة التي سارت عام 2011 أو 10 هو من أقطابها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. الحمد لله جعفان مبتلى بي في الضناة مقرد كثير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.